الحمد لله الذي تكرم علينا بالإسلام والإيمان وجمعنا بتوفيقه وبفضله وبإحسانه في بيت من بيوته على أمره الذي أنزله ووحيه الذي أوحاه وعلى ما بلغنا نبيه ورسوله وحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أدينا في جماعة الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر التي أمرنا بالمحافظة على الصلوات الخمس عامة لأنها عماد الدين، وعلى الوسطى خاصة قال لنا ربنا في قرآنه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة الوسطى من بين الصلوات الخمس صلاة العصر على أصح الأقوال، وقيل صلاة الصبح. صلاة العصر معظمة مشرفة حتى يعظم إثم اليمين الكاذب إذا حلفها بعد العصر. إذا حلف بعد صلاة العصر يمينا كاذبة تغلظ الإثم واشتد، وإن كانت اليمين الكاذبة في أي وقت كان حلفها الإنسان لو اقتطع بها حق الغير وهو كاذب فيها وحلف ليأخذ حق الغير والعياذ بالله تبارك وتعالى أدخلته النار وتسمى اليمين الغموس، فلو ملك الأرض كلها ما أفادته مقابل دخول النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن من حلف على يمين كاذبا بعد العصر قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح ذكر اشتداد العذاب عليه والغضب، لأنه وقت شريف مبارك وقت العصر قيل هو المقسم به في قول الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. يقول بعض أهل العلم: من جاء بالإيمان حصل ربع النجاة، لكن من دون الثلاثة الباقية هو في خسران، حتى يضيف إلى الإيمان عمل صالح، لأنه مقتضى صحة الإيمان. الإيمان إذا صح في القلب استلزم العمل، والعمل الصالح أن يوافق شرع الله. العمل الصالح ما وافق شرع الله، ما وافق خبر الحق وخبر رسوله، ما وافق توجيهات الله وتوجيهات رسوله، ما وافق ما قرره العلماء الموثوق بعلمهم الصادقون الخلصاء الخلص المؤتمنون على بلاغ وحي الله، فما وافق أقوالهم من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان فهو العمل الصالح، وما خالف الشرع كائنا ما كان فهو العمل السيء وهو السيئات وهو الذنوب وهو المآثم. فنحن يجب أن يكون أعمالنا كلها تبع الشرع وتبع ما جاء به نبينا المشفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال لنا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم في تعظيم صلاة العصر هذه: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما هلك عليه أهله وماله في لحظة واحدة إذا فاتته صلاة العصر. قال العلماء شراح الحديث: معنى فاتته صلاة العصر فاتته جماعتها، أو فاته أول وقتها حتى اصفرت الشمس. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الحديث الآخر يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إذا تعمد ترك الصلاة ولم يبالي حتى غربت الشمس حبط عمله الماضي، مسكين حبطت أعماله الصالحة الماضية لأنه تعمد تأخير صلاة العصر. فالصلاة معظمة عند الله، هدد بالويل من يسهو عنها فكيف بمن يتركها من أصلها. ولذا لا يموت في الغالب تارك الصلاة إلا على غير ملة الإسلام، نعوذ بالله من غضب الله. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي، ربحنا شاكرين وتوفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ولكن إذا تعمد هذا ترك هذه الفريضة وحدها حبط عمله والعياذ بالله تبارك وتعالى. والويل المهدد به في القرآن في قول الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومعنى عن صلاتهم ساهون فسر في الحديث، قال نبينا: يؤخرون الصلوات عن وقتها، الصلوات الخمس يؤخرونها عن وقتها. فإذا كان حال من يؤخرها عن وقتها الويل، الويل كلمة تهديد، الويل، وهذا تهديد من قبل رب العبيد جل جلاله الذي بيده الأمر كله، فهو شديد. وقيل معنى ويل: واد من أودية النار، وادي في جهنم، لو سيرت في جبال الدنيا لذابت من شدة حره، مسكن المتهاونين بالصلاة، مسكن المتهاونين بالصلاة. فاحذر على ولدك، واحذر على بنتك، واحذر على أهلك، لا يتعرض أحد منهم لورود هذا الوادي في نار جهنم، اللهم أجرنا من النار. والإنسان الذي يؤذيه حتى البقة، حتى البعوضة، حتى الحشرة الصغيرة، كيف يطيق حر النار وكيف يطيق شدتها؟ ألا وإن الصلاة عماد الدين، ألا وإنها عمود الإسلام، كما قال نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لها أركان، لها واجبات، لها شروط، ومن أعظم شروطها الطهارة وإحسان الطهارة لها بالوضوء وبالغسل. والغسل الواجب الذي يلزم فيه استيعاب أجزاء البدن كله، فإن الشريعة شريعة الطهارة. قال نبينا: بني الدين على النظافة. وقال: الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان طهور. فلأجل هذا كان إحسان الوضوء وإحسان الغسل الواجب والمسنون. المسنون كغسل يوم الجمعة وغسل يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، والغسل كل ليلة من رمضان، قياسا على اعتناء النبي بالاغتسال في العشر الأواخر من رمضان. فينبغي للمسلم مهما اغتسل ليلة من ليالي رمضان أو كل الليالي أن ينوي سنة الغسل لهذه الليلة من رمضان، فقد اعتنى بالغسل صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، وكان في كل ليلة يغتسل ويتطيب لاستعداد لمناجاة الله في لياليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو سيد القائمين والراكعين والساجدين، المخاطب من قبل ربكم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يصف لنا عبد الله بن مسعود مظهر من مظاهر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قال: وقام ليلة فرأيت وقمت معه، فجنت جيت إلى جانبه فقمت أصلي معه، في أول ركعة بدأ يصليها، قال: فابتدأ بعد الفاتحة في سورة البقرة، فظننت أنه يركع على 100 آية، فجاوز 100 وجاوز 100 ثانية إلى أن أكمل سورة البقرة، قال: وقلت في نفسي أنه يركع بها، فافتتح آل عمران وشرع فيها حتى ختمها، فقلت يركع بها، فافتتح سورة النساء صلى الله عليه وسلم. قال: لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الله من رحمته، ولا بآية عذاب إلا وقف واستعاذ بالله من العذاب صلى الله عليه وسلم. قال: حتى هممت بأمر سوء، قالوا: ما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأتركه في صلاة صلى الله عليه وسلم. قال: هممت بأمر سوء من طول قيامه عليه الصلاة والسلام، وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه، إذ قام حتى ورمت رجلاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان هذا حال نبينا مع الليل، وتعرفون أنه من آثار هذا النبي قيام الصحابة والتابعين وآباؤكم حتى في مثل هذه القرى، في مثل هذه المدن والبلدان كان من آبائكم من يعتني بقيام الليل، ومن له قومة في آخر الليل، ومن له ركوع في الليل، ومن له استغفار في السحر. فانظر اليوم كيف يكون حالنا وحال أولادنا مع الليل وقيام الليل. ربما ما قاموا لصلاة الفجر ولا قاموا للجماعة في الفجر، والأب مسؤول والأم مسؤولة، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وربما تغير نظامهم، كانوا ينامون مبكرين ويستيقظون آخر الليل ويخضعون لربهم، وركعتان في جوف الليل. يقول نبينا: كنز من كنوز البر، كنز من كنوز الجنة. كان سيدنا لقمان يوصي ابنه يقول: يا بني لا يكن الديك أكيس منك، لا تخلي الديك أحسن منك. كيف الديك أحسن منك؟ قال: يستيقظ في السحر وأنت نايم، في السحر يصرخ يذكر ربه ديك، وأنت آدمي بعقلك وسمعك وبصرك يجي هذا الوقت الشريف مبطوح نائم، لا تستغفر، لا تذكر، لا تقوم من الليل. قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم: إن فلانا نام حتى أصبح، لم يستيقظ، ما قام، لم يقوم حتى أصبح، يعني طلع الفجر وهو نائم. قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وإذا كنت بتزعل وتغضب لو بال إنسان في أذنك، وكيف تخلي الشيطان يقول؟ هذا خبث. لو كان إنسان يقول في أذنك بتزعل وتقول: هذا يقل أدب علي ويجعلنا مبولة وخلينا حمام حقه. إبليس عدو الله، يخليك حمام إذا نمت في الليل ولا استيقظت حتى طلع الفجر، ويبول في أذنك. حتى بعض الفقهاء قال: يلزم الذي طلع الفجر عليه وهو نائم أن يغسل أذنيه، وقال من بول الشيطان. وقال الجمهور العلماء: هو سنة، سنة أن يصل، لأنه أمر معنوي ما يتعلق بحكم ظاهر، لكنه قد عار عليك أن عدو الله يبول في أذنك. احفظ أذنك وصنها، لذا نمت على ذكر الله ونويت الاستيقاظ استيقظت وقمت ولو قبل دقائق من الفجر واستغفرت بالسحر. قال الله تبارك وتعالى لما ذكر الدنيا وأنواع امتعتها والناس اللي يتكالبون عليها: فمنهم من يطلبها من حل أو من حرام، مو يكون كافر أو يكون مؤمن، فهؤلاء والعياذ بالله ما لهم في الآخرة إلا النار. ومنهم من يطلبها من حلها ويضعها في محلها، فهذا إذا أخذ زائدا على ما يحتاج إليه حسب، فما كان من حلال سلم فيه من العذاب، وما كان من حرام تعرض للعذاب فيه. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم؟ يقول الله في معرض: أعطيكم شيء أعظم من هذا المتاع كله. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ونحن نقول كما قالوا: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قل لربك هكذا: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إنك فقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. وذكر أهل الجنة في آية أخرى، قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، يأخذون الذي يعطيهم رب العالمين. إيش يعطيهم؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك، يعني أيام الدنيا، أيام العيشة حقنا هذه والحياة هذه، محسنين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إيش كانوا يعملون يا رب؟ قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. انظر كيف تحول الوقت، الآن صار كثير من المسلمين أول الليل برمجوا له أعداء الله، جابوا له برامج شي في التلفزيون وشي في الجوال حقه وشي في النت معه في العباد حقه، قاعد يتفرج عليه يتفرج وعدى عليه أول الليل، والكثير منها غير صالح والكثير منها غير طيب والكثير منها ما يقربه إلى الله ولا ينور قلبه، بل يزعزع الإيمان منه، يضعف ثقته بالحق وبالرسوله، بل يدخل الظلمة إلى قلبه وفؤاده. فإذا عدى عليه أول الليل في هذه الخربطة رجع نام، فصار انبطح مثل الحيوان، ولا عاد حس بآخر الليل ولا بأذان الفجر، فتغير نظام المسلم إلى تأثره ببرامج الفساق وبرامج الأشرار وبرامج الكفار. ما هكذا برمج لك النبي؟ النبي ما كان يحب في الليل بعد صلاة العشاء، يكره النوم قبلها قبل العشاء، ويكره الحديث بعدها، الكلام بغير حاجة ما يحبه صلى الله عليه وسلم في الليل، إلا لمسامرة ضيف أو لسهر في علم أو إبيان بواجب من حقوق الناس تؤديه، أو مؤانسة يسيرة لأهل بيتك تؤانسهم، هذا داخل في السنة. ما عدا ذلك كان النبي يكره. فجابوا البرامج والسهرات أكثرها في الليل، وصارت مدنة معشر المسلمين تتأثر بهم، وقرانا تتأثر بهم، وأين الأثر بالنبي؟ وأين الأثر بالصالحين؟ غيرنا ما دعانا إليه رسول الله والصحابة والصالحون، وجينا ببرامج الفساق والفجار والكفار وغيرنا حياتنا عليها. الله يوقظ قلوبنا، الله يخرجنا من الغفلة ويرزقنا الاستعداد لدار النقلة. فرتب نفسك مع أهل بيتك وأولادك، لا تسهروا على ما لا خير فيه، وإذا اقتضى السهر مناسبة من زواج أو غيره فاحذروا أن تأتوا بعادات الكفار أو تأتوا بعادات الفجار، في اختلاط رجال بنساء، أو في كلام ماجن يغنون به، أو في حركات يتحركون بها غير لائقة يستحسنها بعض الشباب وهي له خراب، لا يدري أنها تخرب دنيا وتخرب آخرته والعياذ بالله، يشجع عليها شاب ثاني وشاب ثالث، ولكن النتيجة أسرهم تتفكك ولا يستقر حياتها غالبا، ويجيهم النكد لأن الزواج من أوله على معصية الله سبحانه وتعالى. في ليالي زفاف إما استعملوا آلة محرمة، وإما خلطوا نسوان برجال، وإما دخلوا هذا العريس وجاوبوا فوق النسوان هو زوجته يصافحها أو يكلمها قدام الناس، عادات خبيثة منحطة يأخذها بعض المسلمين من الكفار ومن الأشرار ويطبقها وسط بلاده ووسط زواجه، فأين تكون البركة في هذا الزواج؟ وإذا ما عاد فينا رجال عقال ولا فينا أتقياء ورعين يحامون علينا من العادات السيئة، رجعنا تبع اليهود والنصارى، رجعنا تبع الساقطين من عين الله تعالى، نتبع واحد ما صلى لله ركعة طول عمره، نتبع واحد ما صام شهر رمضان طول عمره، نتبع واحد ما عرف قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا آمن به. ما يليق بالمؤمن يرمي بنفسه هكذا. أنت عزيز بالدين، عزيز بالشريعة، عزيز بوحي ربك، عزيز بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا ترضى تستبدل العزة بالذلة وتذل نفسك في متابعة السقطة والفجرة والبعد عن الله تعالى. ربك يقول واتبع سبيل من أناب إلي، ويقول لك في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. فلذا يجب أن ننتبه من أنفسنا وأن نقوم بأمر ربنا من المظاهر الطيبة عندكم، مثل تجديد هذا المسجد، بارك الله في الذي ساعين عليه والقائمين عليه والمنفقين فيه والمتعاونين عليه، بركة واسعة، وجعل ذلك مقبول عنده يثيبهم به، تجزل الثواب في الدنيا وفي المآب، إنه أكرم الأكرمين. عنايتنا بالمساجد بتعظيمها والدخول فيها بالأدب، وأداءنا الفرائض فيها بالحضور وبالخشوع، نتعلم كيف يكون الخشوع. مرة صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي وهو يلعب بلحيته، يمسك بأصابعه لحيته، فقال صلى الله عليه وسلم لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، لو كان قلبه خاشع جوارحه بتخشع ولا بتتحرك وهو في الصلاة. وسئل عن النظرة ينظر إليها الإنسان وهو يصلي، قال تلك سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد، سرقها الشيطان يسرقها عليك. قال بعض أهل العلم سارق صلاته أخس السرق، فالأخس سارق واحد يسرق صلاة نفسه ويسرق على نفسه الصلاة يعطيها الشيطان يتلفته يصلي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كان سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين يصلي يوما في بيت شب حريق في جانب البيت وذا ساجد ولا هو داري بشيء، والناس جاءوا يصيحون يا علي يا ابن الحسين يا ابن بنت رسول الله الحريق النار، صاحوا صاحوا وهو ساجد ما تحرك، وهم يحاولون يطفئون النار حتى رفع رأسه بعد مدة طويلة سلم. لما سلم قال متى التهبت النار؟ قال متى التهبت النار؟ نصيح عليك من وقت كذا كذا ما شعرت ما دريت بها؟ قال ما دريت. فين كنت؟ كيف كنت قدامنا؟ قال ألهتني عنها النار الكبرى. قال النار كبرى ما دخلتنا أشعر بالصغرى، كنت في حضرة ربي ساجد في الصلاة ما درابهم ولا بصياحهم وهو يصلي. هكذا الصلاة ولا صلاة واحد حتى لو ذباب عدى عنده يتضرب هو إياه يصلي، ما كل شيء يشغله في الصلاة. من سمع صوت التفت. قالوا كانوا يعدون ليس بخاشع من فرق من بين يمينه ويساره، اللي يفرق من يساره من يمينه ما هو خاشع، ليس بخاشع من فرق من على يمينه بين من على يمينه ومن على يساره. إذا فرقت بينهم فلست بخاشع في الصلاة، والخشوع يحضر قلبك مع عظمة الله سبحانه وتعالى، تستشعر أنك قمت بين يدي رب العالمين جل جلاله، رب كل شيء، الرحمن الرحيم، خالق كل شيء، الذي يطلع على قلبك وبيده الأمر كله جل جلاله وتعالى في علاه. وفي الخبر من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة، يكتب له من الثواب عند الله ملأ البر والبحر. من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. فهكذا يجب تعظيم الصلاة وتعظيم الجماعة في الصلاة، ويحرص الإنسان أن يحضر الجماعة من أولها من التكبيرة الأولى مع الإمام. إذا كبر الإمام تنوي وتكبر مباشرة بعده ولا تتأخر، تدرك ثواب تكبيرة الإحرام وهو صفوة الصلاة، لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام. يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على الجماعة 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام في الصلوات الخمس 40 يوم كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 يوم تحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام لا تفوتك التكبيرة الأولى. كان يذكرنا بعض مشايخنا بالانتباه من هذه التكبيرة، يقول من أيامنا في الصغر، ولقد عمره 70 سنة، قال من أيامنا في الصغر إلى الآن ما أذكر أنه فاتتنا تكبيرة الإحرام مرة. ما هو 40 يوم و40 سنة و50 سنة وهو يصلي ما تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام، لا في فجر ولا في ظهر ولا في عصر ولا في مغرب ولا في عشاء. وهكذا التعظيم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول ربنا سبحانه وتعالى فأكرم نفسك بهذه الكرامة، حافظ على التكبيرة الأولى مع الإمام، صلي في الجماعة، أتم ركوعها وسجودها. قالوا لبعض الصالحين تحدث نفسك في الصلاة بشيء؟ قال هل شيء أحب إلي من الصلاة حتى أحدث نفسي به في الصلاة؟ قال ما عاد شيء أحب إلي منه، هي أحب شيء عندي، فلماذا أحدث نفسي بشيء آخر؟ وهكذا عظموا وقت ما بين المغرب والعشاء، حفظوا على الأولاد فيه، ربوهم أن هذا الوقت وقت القراءة وقت الذكر وقت العلم بين المغرب والعشاء، ساعة من أول الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوى مقيلة، في قراءة أشد وطاء وأقوى مقيلة، أول ساعات الليل بين المغرب والعشاء. يقول بعض العارفين بالله الكنوز، كل الكنوز في إحياء ما بين المغرب والعشاء. وهكذا كان تاجر خير من الصالحين من أهل العلم اسمه علوي المشهور، ضاع عليهم كيس فيه رأس المال حق التجارة، النقود كلها، يبحثون عنه ما وجدوه، وفي ليلة وجدوا واحد من أولاده، فخرج يبشر أبوه في المسجد بعد المغرب وقال حصلنا كيسنا. قال يا ولدي ما حصلت وقت تبشرنا وتكلمنا بالدنيا إلا هذا الوقت بين المغرب والعشاء. أنت يا ولدي قلبك معظم للدنيا فلابد نؤدبك اليوم. وظنه بيفرح منه قال بنأدبك أنت. تكلمنا بين المغرب والعشاء بكلام الدنيا. قال خل بعدين ما نصلي العشاء وبنرجع قل لي حصلنا الكيس. أما في ذا الوقت الشريف ليش تكلمنا؟ قال ما هو الأدب؟ كان عندهم صعب يرحلون الإنسان من بلاده إلى الغربة. قال نغربك سنة. سفره من البلاد سنة. رجع بعد سنة يعرف قدر بالمغرب والعشاء ولا شيء. كلمة بين المغرب والعشاء كله ذكر وكله خير. وكانت هكذا التربية ومعرفة قدر الأوقات. ينبغي نراعي مثل هذا الوقت. واحد من الصالحين بالعفيف يسموه من الهجرين كان يقول لأن يستقبلني أحد بشعلة نار في وجهي أحب إلي من أن يكلمني بكلام الدنيا بين المغرب والعشاء. قال أحسن شعلة نار يجيبها في وجهي ولا يتكلم بكلام الدنيا في هذا الوقت الشريف. خذ لك ساعة من عمرك قدمها لقبرك، قدمها لساعة الغرغرة. ما بتجيك وقت الغرغرة بينفعك إلا ساعة المسجد، ساعة البكاء من خشية الله، ساعة العلم الشريف، ساعة التعاون على طهي اللي بتنفعك. بقي الساعات ما بتفيدك في تلك الساعة وهي آخر ساعة للإنسان يجتهد فيها الشيطان بجهده كله أن يزيق قلبه فيها ليموت على غير الإسلام. فنسأل الله حسن الخاتم، نسأل الله حسن الخاتمة عند الموت. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتم. أحسن لكل منا خاتمته عند الموت يا الله. يقول بعض الصالحين إن الشيطان يقول قصم ظهري الذي يسأل الله حسن الخاتمة. ليش؟ قال أن هذا مؤمن متنبه يخاف من الخاتمة ما عاد يعجب ولا يتكبر وينتبه لنفسه. قال أقول متى يعجب هذا بعمله؟ أخاف أن يكون قد فطن، يعني أدرك حقيقة الأمر. فالشيطان يغضب من الذي يسأل الله حسن الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، لأن قلبك بيده ولا يثبت إلا هو. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. جل جلاله وتعالى في علاه لما كلموا بعض الأموات عندما نطقوا بلا إله إلا الله سكت، كلام ثاني تكلم لا إله إلا الله سكت، كلام ثاني تكلم. قالوا ما لك إذا تكلمنا تتكلم إلا لا إله إلا الله؟ قال منعتني عنها نظرة حرام لم أتب منها. نظرت نظرة حرام وما تبت منها، هذه الآن ما أقدر أقول هذه الكلمة، ما عاد قدر يقولها عند الموت. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، يا رب اقبضنا على خير. اللهم اجعل آخر كلام كل واحد منا من حياته هذه لا إله إلا الله، اختم بها أعمارنا يا رب. وكان واحد من العلماء الصالحين با كثير اسمه علي رحمة الله في سيئون جالس في الحلقة من طلبته يدرسهم، قال اصبروا بأعرض عليكم حديث وسرد سنده في الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله. الشيخ سكت والطراس وإذا به مات، هو مات في نفس الوقت. كمال الحديث دخل الجنة، من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل. كان الشيخ ما عاد كمل الحديث، قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، مات الرجل. قالوا دخل الجنة بالفعل، هذا ما عاد كملوا بالقول، دخل الجنة بالفعل، دخل الجنة. هذا ثبات له من الله لأنه صادق مع الله مخلص متقي لله. عند الموت ألهمه الله يجيب هذا الكلام. عرض الحديث هكذا لطلابه ووصل عند قوله من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله فمات عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقبل سنوات واحدة من الخيرات أيضا عندها زوجها وأولادها وهي جاء لها الموت، هي تقول لهم هي يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، لقنتهم وماتت. بدل ما يلقنونها هي لقنتهم. هذه مرأة موفقة صالحة، عرفنا أهلها، عرفنا أولادها، عرفنا زوجها. قالوا عند الموت قالت لنا هل قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وخلتهم يشيلونها وتشيلها معهم وماتت وهي لقنتهم بدل ما يلقنونها. يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بحسن الخاتمة. كان من الذين اغتروا في الفترات الماضية وتجرعوا على أهل الدين وجاءوا عند الموت وناس يقولوا لا إله إلا الله، يقول لهم بص هاتوا السجارة هاتوا الدخان، ولا رضي يقول لا إله إلا الله وروح لهم. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبا، نتيجة الأعمال نتيجة النيات نتيجة الوجهات، ورأس مال الإنسان إيمانه ودينه. ألا يا حافظ احفظ علينا دين الإسلام، احفظ علينا دين الإسلام، وعند الموت يا رب عسى غفران وأمان. اختم لنا بلا إله إلا الله واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. انتبهوا من أولادكم ومن ربطهم بمجالس الخير وحلقات الخير يتعلمون فيها أحكام الشريعة وأخبار النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويتمنى الواحد منكم يكون له ولد قرة عين يفخر به في القيامة، يكون من وراث النبي من خلفاء النبي، ولد من خلفاء النبي. إيش رأيك الحين يغرونك يقولوا لك ولدك مهندس تفتخر، ولدك طيار تفتخر، ولدك تاجر تفتخر، ولدك من خلفاء محمد بن عبد الله ما تفتخر؟ أفخر، والله أشرف، والله أفخر، والله أعظم، والله أكبر يكون ولدك خليفة لمحمد بن عبد الله. قال اللهم ارحم خلفائي. من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال قوم يتون من بعد يتعلمون سنتي ويعلمونها عباد الله، يروون أحاديثي ويعلمونها عباد الله، هؤلاء خلفاء نبي. قال صلى الله عليه وسلم العلم ميراثي وميراث الأنبياء من قبلي، إنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وهذا الولد الصالح الذي يكون له قرة عين يوم القيامة يبسط الله بساط فضله. الشهيد من مات شهيد في سبيل الله مخلص لوجه الله يريد إعلى كلمة الله، أو أصابته شهادة الآخرة بطاعون أو بمرض بطن أو بحادث أو بهدم إلى غير ذلك من الشهداء، يشفع في 70 من أهل بيته كلهم وجبت له النار فما عاد يدخلون النار بشفاعته. هذا الشهيد، والعالم أعظم من الشهيد. قال سيدنا عبد الله بن مسعود لا يودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء يوم القيامة أنهم علماء لما يرون من كرامتهم عند الله. قال كثير شهداء بيتمنوا أنهم علماء في القيامة لما يرون من كرامة العلماء عند الله سبحانه وتعالى، هؤلاء العلماء المخلصون العاملون بعلمهم. عسى لك ولد منهم، سيكون لك ولد منهم من هذا الصنف لو عرفت قدر هذه الشريعة وقدر هذا الدين، وفرغت أذكى أولادك لأجل علم الشريعة والدين وقام ينفع عباد الله تبارك وتعالى. وأجودكم بعدي يقول النبي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة واحدة، يبعث يوم القيامة أمة واحدة له راية وله مكانة في القيامة لأنه علم العلم وعلمه. يقول سيدنا عيسى ومروي عن غيره كذلك من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات وتستمر عظمته إلى الأبد. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم، بارك الله في اجتماعنا، هذا اجتماع من أجل ينفعنا الله بإن شاء الله في الدنيا والآخرة، وينفع بأولادنا وأهلنا، وينفع بمن في أصلابنا إن شاء الله. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا، واجعله حجة لنا يوم القيامة وشاهد لنا يوم القيامة، وسببا للاستظلال بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وبعده اجذب في هذه القلوب أنوار الإيمان واليقين والمحبة لك ولرسولك حتى تكون أنت ورسولك حبلينا مما سواكما، وتوفنا على ذلك وأحينا عليه، توفنا عليه واحشرنا في زمرة كمل المؤمنين المحبين المحبوبين الصادقين. يا أكرم الأكرمين واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لجميع أجدادنا وجداتنا، واجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا متقدمين في هذه البلدان من أهل التقوى والخير والصلاح. ارفع درجاتهم، كثر مثوباتهم، ضاعف حسناتهم، وجميع من مضى قبلنا من أهل لا إله إلا الله اغفر لهم وارحمهم، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، واجعل قبورنا من بعدهم رياضا من رياض الجنة، لا تجعل فيها حفرة من حفر النار يا مجير من النار، يا كريم يا غفار يا الله، يا غوثاه يا رباه يا أرحم الراحمين. اغفر لنا في مجمعنا هذا، ولا تصرفنا إلا وقلوبنا عليك مجموعة، ودعواتنا عندك مسموعة، وأعمالنا الصالحة مقبولة مرفوعة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وحي فينا سنن النبي وأخلاق النبي وهدي النبي، ولا تجعلنا أتباع كل غوي ولا كل شقي ولا كل مبعود عنك، اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك محمد. آمين. اللهم سر بنا في سبيل سيدنا النبي محمد، ثبتنا على دربه، واسقنا من شربه، واجعلنا في حزبه، واحشرنا في زمرته، واملأ قلوبنا بمحبته، وألهمنا كثرة الصلاة والسلام عليه، فإنه الذي قال لنا إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، وأصلح يمننا وأصلح شامنا وبلادنا هذه، أدم عليها الأمن والطمأنينة والتوفيق، وادفع عنا وعن أهلها الكرب والهم والغم والشدة والضيق، وحول الأحوال إلى أحسنها، وارفع الظلم عن جميع المسلمين، وأصلح شؤوننا وأهل الدين، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا يا أول الأول ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. اجعلنا نلقاك على حال جميل وأنت راض عنا، اختم لنا بأكمل الحسنى برحمتك يا أرحم الراحمين. وسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.